أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يذكر عن الكفار أنهم يقولون وقالوا اتخذ الله ولدا، قالوا الكفار اتخذ الله يعني جعل الله لنفسه ولدا، كانوا يقولون الملائكة بنات الله سبحانه تنزيها له وتقديسا له، ولذلك هذا من أشنع ما يقال، نسبة الولد لله، والله جل وعلا أرحم الراحمين يرحم الخلق وهم يكفرون به ويشركون به ويكفرون نعمه، ومع ذلك يقابل كفرهم بإحسانه جل وعلا، ذلك هو الرحمن، رحم جميع الخلق وتكفل لهم بالرزق وبالحفظ حتى تنتهي آجالهم، سبحانه تنزيها له. قالوا اتخذ الرحمن ولدا، اتخذ الله ولدا سبحانه تنزيها له. وكثيرا ما كان الكفار يشركون، والرسل أرسلت لتخليص هذا التوحيد، وهو توحيد العبادة أو الألوهية، لأن فطر الخلق مفطور فيه أن هذا الكون موجده الله، ولذلك إذا دهمتهم الكروب أخلصوا العبادة لله، فإذا جاءهم الرخاء أشركوا بالله، فجاءت الرسل تحقق التوحيد، توحيد الألوهية، وتحقق أيضا توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، لكن أكثر ما يكون بين الأمم وبين رسلهم هو في توحيد العبادة، توحيد الألوهية، وذلك كل رسول يأتي لقومه يقولهم اعبدوا الله. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا وقلنا لهم اعبدوا الله، أن اعبدوا الله أن تفسيرية. فالشرك خطره أن صاحبه لا يدخل الجنة، والذي يستهين بالشرك ما هو فاهم، لا إذا قلت له يا أخي لا تشرك قل لك كيف أنا مسلم كيف أشرك بالله، الله يقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمن، ويقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله، ونصيب الجنة واحد من الألف. إذن العقل لا يغتر بالتيار ولا بالموضة ولا بكثرة الضائعين الفاسدين، وإنما ينبغي أن يتمسك بالوحيين لينجو بنفسه من النار. قال هؤلاء الكفار اتخذ الله ولدا سبحانه تنزيها له وتقديسا له. قال أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء، كيف يكون له ولد وهو ليس له زوج وكل شيء خلق، هو قادر غني الغنى المطلق، كيف يكون له ولد؟ والولد دلالة على العجز، الذي عنده ولد معناته عاجز، والله غني الغنى المطلق. سبحانه تنزيها له، بل له له ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماوات وما في الأرض، له ملكا وخلقا وتصرفا وإذعان، كل ما في الكون هو ملك لله. قال جل وعلا: وله كل شيء، وله كل شيء، خالق كل شيء، أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، الكبير المتعال. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، وجعلنا البحار مدادا والأشجار أقلاما، وجلس الناس يكتبون آلاف السنين، لجفت البحار وتكسرت الأقلام وما نفدت كلمات الله. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. كيف يكون الولد وهو خلق كل شيء؟ خلق الله كل شيء، وإذا أراد شيء يقول كن فيكون. سبحانه. ولذلك قال في مريم: تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. هذا جريمة كبيرة. ذلك قل هو الله أحد، الله الصمد، القائم بنفسه، القائم على غيره، المعتمد عليه، الذي يتكل عليه ويرجى، الذي لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا. فذلك تحقيق التوحيد أمر ضروري، سواء كان توحيد الربوبية الذي هو معرفة العبد أن كل شيء في الكون من الله، أو توحيد الألوهية الذي هو صرف جميع أنواع العبادات لله وحده، فلا تصح العبادة إلا لله، العبادة لا تصح إلا لله، لا يسجد إلا لله، لا يدعى إلا الله، لا يصلى إلا لله، لا يصام إلا لله، لا يذبح إلا لله. من ذبح وقال باسم فلان هذا شرك، لأن تسييل الدم هذا لا يكون إلا لله. أنت تذبح لتأكل لكن تسمي الله عليه، تقول باسم الله، فإذا قلت باسم فلان أصبحت ميتة. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وما ذبح على النصب. لذلك كثير من المسلمين يحتاج إلى أن يتعلموا دينهم، وبالأخص التوحيد، فإن الذي لا يحققه على خطر. وتجد شرائح من المسلمين مع الأسف تذهب إلى القبور وتطلب منهم الحوائج، ويقول نحن لا نعبدهم. كيف تطلب من القبر وانت لا تعبده؟ تقول للقبر أنا أريد، أنا أحتاج. والله يقول من يجيب المضطر إذا دعاه، ويقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. فدعاء غير الله هذا خطر جسيم. فلذلك إذا سألت فاسأل الله. نعم. سبحانه هو لا غيره الغني الغنى المطلق، القائم بنفسه، مستوي على عرشه، بائن من خلقه، ما أراده يكون، له ما في السماوات وما في الأرض، ملكا وخلقا وقدرا. لذلك العبد إذا توجه إلى الله واستقام ما أراده يعطيه الله له، لأنه كريم وغني وقادر. كريم، ادعوني أستجب لكم. أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. عليم، لا تخفى عليه خافية. فالعبد الذي يستقيم ويتوجه إلى ربه ما أراده يعطيه له. إن عندكم من سلطان بهذا، ما عندكم سلطان بهذا، أو إن عندكم من سلطان بهذا فأتوا به، فأتوا به. إن كان عندكم سلطان بهذا فأتوا به وبينوه، ولكن لا سلطان عندكم بهذا. أما الحجج والبراهين على أن الله تعالى هو المتفرد بالخلق والملك والعلم والعطاء وبالرحمة وبالجبروت، هو المتفرد. الخلق ما عندهم إلا قليل أعطاه الله لهم، ويمكن أن يسلبه منهم في أي وقت، كما قال تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء سبحانك. إذن ينبغي لنا أن نتعلق بالله، نتعلق بالله، فلا نعبد إلا الله، ولا نسأل إلا الله، ولا نرجاء إلا الله، ولا نسند يعني نعم الله على خلقه. لا يأتي بالمطر إلا الله، لا يأتي بالقحط إلا الله، لا يمرض إلا الله، لا يعافي إلا الله. قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ففرصة العبد أن يجعل ثقته بالله ويلتجئ إلى الله ويتكل على الله ويتوكل على الله ويسأل الله ويخاف من الله ويرجو الله، والله تعالى ما أراده يعطيه له، لأنه كريم وغني وقادر ولا تخفى عليه خافية. نعم. سبحانه له ما في السماوات وما في الأرض، هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض. هل عندكم من سلطان بهذا؟ إن كان عندكم سلطان بما قلتم فأتوا به وخرجوه. لا سلطان عندكم بهذا، بل أتقولون على الله ما لا تعلمون. بل هنا أم المنقطعة بمعنى بل والهمزة، بل أتقولون على الله ما لا تعلمون، تنسبون لربكم الولد والصاحبة وأنتم جاهلون بذلك. فالرب سبحانه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كما قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه الآية هي أعظم آية لما فيها من صفات الرب جل وعلا. وقل هو الله أحد، لأن فيها توحيد الله تعدل ثلث القرآن، ذلك التوحيد أمره مهم، فينبغي أن نحققه ونهتم به. فلا ندعو غير الله، ولا نسأل غير الله، ولا نخاف إلا من الله، ولا نصوم ولا نصلي ولا نزكي ولا نطوف إلا بما أمر الله أن يطاف به، ولا نذبح على القبور، ولا نسأل القبور، ولا نقول إن غير الله يعلم الغيب. والمشكلة أن بعض البيئات الإنسان يتعود على الخطأ من صغره، ويتعلم ولا يتنبه أن هذه الأمور خطأ، لأنه من صغره تربى عليها. أما الذهاب إلى القبور وطلب منهم الحوائج هذا خطر جسيم، لأن الله يقول ادعوني لا تدعو إلا الله إذا سألت. نعم. ثم قال جل وعلا إن الذين يفترون على الله الكذب، أيوة، قل لهم يا نبي إن توكيد الذين جمع الذي يفترون صلة الموصول على الله الكذب بنسبة الولد وبنسبة الصاحبة وبنسبة الشريك لا يفلحون، لا يفوزون ولا يأمنون من النار ولا يدخلون الجنة، بخلاف الذي يطيع الله فإنه يفلح ويفوز. نعم. متاع قليل. إن الذين يكذبون على الله بالشرك وبالكفر وبالعصيان وبعدم طاعته لا يفلحون. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، لا فلاح لهم، هي متمة للفائدة. لكنهم لهم متاع، أو متاع كائن لهم في الدنيا، لا يفلحون لأن الفلاح الحقيقي يوم القيامة. أما الدنيا فهي بلاغ، الدنيا بلاغ، لذلك الإسلام لا ينظر إلى الدنيا نظرة، قل متاع الدنيا قليل وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وبعدين يقول هناك قل متاع، المتاع هو الذي تستعمله وترميه، أما الآخرة هي الأبدية الباقية التي فيها التمايز وفيها العز وفيها الكرامة وفيها الغرف وفيها الأنهار وفيها الفواكه وفيها الزوجات وفيها حور العين، شيء فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. هذا الذي ينبغي للعقلاء أن يصرفوا الوقت ليكونوا من أهل الجنة. أما الدنيا الفقير يأكل والغني يأكل، والفقير يجوع والغني يجوع، والفقير يمرض والغني يمرض، والفقير يموت والغني يموت، والفقير يفرح والغني يفرح، والفقير يحزن والغني يحزن. فأهل الدنيا أحوالهم متقاربة، لذلك الذي يضيع وقته في الدنيا ما فهم، الذي يجعل نصب عينيه الدنيا لم يفهم. العاقل يجعل نصب عينيه الذي هو أفضل الآخرة ويجعل الدنيا بلاغ، هذه الدنيا يجعلها طريق لتبلغ للجنة للآخرة، لكن هذا يحتاج انتباه وتخطيط ومكابدة وتعليم وعقل وحذر وكياسة. أما الذي يكون نصب عينيه الدنيا لا يلتفت عن الدنيا، فجأة الدنيا سراب. إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. وقال هناك في الحديث كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا يطول، بعدين تراه مصفرا يابس، ثم يكون حطام، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الله يشبه الدنيا بالأرض التي جاءتها السحاب ونبتت، ثم لما نبتت توقف المطر فجف العشب الذي كان عليها وجاءته الدواب وداسته، فسرعة زوال الدنيا كسرعة زوال هذا النبات إذا نبت ونشف وجاءته الدواب، فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما. وبعدين قال وفي الآخرة عذاب شديد لمن لم يتق الله، لم يعبد الله، لم يخف الله، لم يحاسب نفسه، ومغفرة من الله ورضوان لمن تعلم وعمل وبذل وقته لدينه ولأمته وخاف المعاصي واجتنبها وأصبح قدوة في الخير. ثم قال وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الحياة متاع يغر الناس، فلذلك يعني لا عذر لنا بعد بيان ربنا للدنيا وللآخرة ولكل ما نحتاج إليه، فحري بنا أن نتنبه، حري بنا أن ننجو بأنفسنا. إذن الدنيا متاع، في الدنيا يتمتعون، ثم بعد أن يموتوا ثم على بابها إلينا مرجعهم، أي يرجعون يوم القيامة فننبئهم، أعوذ بالله، ثم إلينا مرجعهم. هذه الشريحة التي قالت اتخذ الله ولدا، نمتعهم، لهم مال، لهم جاه، لهم بيوت، لهم تصرف في الدنيا، نمتعهم في الدنيا، كما قال قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا مع الكفار خالصة للمؤمنين يوم القيامة، ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. ثم إلينا مرجعهم، فلما رجعوا حاسبناهم ووقفوا في الحساب. يمكن واحد يقف في الحساب 1000 سنة، 50,000 سنة وهو يحاسب، يوم كلا عملت كلا ويوم كلا وضربت فلان وقتلت فلان وفعلت وفعلت، شيء لا ينتهي، لأن الله لا تخفى عليه خافية. بعدين ثم إذا انتهى الحساب نذيقهم العذاب الشديد، العذاب العقوبة الشديدة من الأغلال ومن الكلاليب ومن تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، أعوذ بالله. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، اخسأوا فيها يعني الخس هو الإذلال والإهانة والعقوبة، يعني انكتم، أنت ذليل وحقير. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. إذن المسلم لا يهمه بسخرية الفاجرين منه ولا باحتقارهم له ولا بتنغصهم له، فإنه عند الله عظيم ومنزله كريم، وعن قريب يذهب إلى النعيم المقيم وإلى العزة الأبدية والكرامة، فلا يهمه في احتقار الناس له أو في ما يصلهم منه، فإن له عند الله الكرامة. إذن ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كان بسبب كفرهم أو بالذي كانوا يكفرون به، أي بما كانوا يكفرون أي بسبب كفرهم وشركهم بربهم في الدنيا. ثم قال لنبيه واتل عليهم نبأ نوح. واتل عليهم يا نبي نبأ نوح، الخبر الذي له شأن، نبأ نوح مع قومه. نوح أرسله الله في قومه فدعاهم ألف سنة إلا 50 عاما، يا قوم اعبدوا ربكم، يا قوم اتركوا الكفر، يا قوم اتركوا هذا الضلال، يسخرون منه، بعدين يتلففون عنه، بعدين يضربونه، يشتمونه، بعدين قال له ربه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، بعدين قال طيب ما لا نفعل؟ قال اصنع الفلك بأعيننا ووحينا. بدأ في الإسرائيليات، بدأ نوح يغرس الشجر حتى جعله دوح يعني كبير جدا، بعدين بدأ يقطع الأشجار ويهيئ السفينة ويعمل الألواح ويأتي بالدسر المسامير ويصلح، وجلس في ذلك ما شاء الله وهم يسخرون منه ويقولون له بعد أن كنت نبيا صرت نجارا، إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. بعدين لما أنهى السفينة جاءت نقطة الصفر، وهو دعا ربه أن ينصره فانتصر. قال تعالى إني مغلوب فانتصر، الآية اللي قبلها، وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. بعدين ركب في السفينة وركب معه من آمن وما آمن معه إلا قليل، وحط معه من حط من الدواب ومن الأغراض، ثم قال فانتصر، فالله تعالى فتح أبواب السماء بماء منهمر وفجر الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، أصبحت الجبال لا ترى، الجبال لا ترى لا يرى، الماء وصل مئات الأمتار وهي تجري بهم في موج كالجبال. وكان قبل ذلك قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، وكان نوح صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا مطمئنا على ولده لأنه لا يغرق، ولكن قال له يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال لابن عيوب بالله هذا الفاسد سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. ولما انتهى قال يا أرض ابلعي ماءك، يا سماء أقلعي، وغيض الماء، وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. عند ذلك نادى نوح ربه قال يا رب إن ابني من أهلي وأنت وعدك ما لا الحق، وقلت لي إنا منجوك وأهلك، فقال له ربه يا نوح إنه ليس من أهلك، أي الموعود بنجاتهم، فخاف نوح وقال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. وهذا أكبر دليل على أن الأنبياء لا تعلم الغيب، وأن الذي يعلم الغيب الله، فلا ننسب الغيب لا لولي ولا لنبي ولا لرسول. نعم. إذن واتل عليهم يا نبي اقرأ عليهم نبأ نوح، وهذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ودليل على صدقه لأنه لا يقرأ ولا يكتب ويأتي بأخبار هؤلاء الأمم الماضية وهو لا يقرأ ولا يكتب ولم يسافر ولم يخالط غير المسلم غير أهل مكة، فهذا دليل على أنه يوحى إليه. كما أن ذلك فيه جمال هذا الدين وحسنه وبلاغته، لأن القصة تأتي بطرق مختلفة ولا تضرب بعض، وتكون غاية في الجمال والبلاغة والحسن والإعجاز. نعم. واتل عليهم نبأ نوح، النبأ الذي الخبر الذي له شأن يسمى نبأ، كل نبأ خبر وليس كل خبر نبأ. نبأ الأمير، نبأ الجيش، نبأ الحجاج، لكن لا تقول جاءنا نبأ الحجام ولا الجزار ولا، لأن هذا قد لا يكون مهم عند كل الناس. إذن النبأ الخبر الذي له شأن، جئتك من سبأ بنبأ يقين، هل أتاك نبأ الخصم يتسور المحراب. نعم. إذ قال لقومه، يعني واتل عليهم نبأ نوح، اقرأ عليهم نبأ نوح، حين قال لقومه يا قومي، يا قومي أصلها يا قومي، حذفت ياء المتكلم، وهذا كثير. إن كان كبر عظم عليكم مقامي بينكم وتذكيري ودعوتي لكم بآيات الله، وأردتم أن تقعوا بي ولم تطيقوا ما جئتكم به، فافعلوا ما تستطيعون أن تفعلوا بي، فإني توكلت على الله وهو ثقتي ورجائي. فأجمعوا، يعني أحزموا أمركم وأتوا بشركائكم، فأجمعوا أمركم وأتوا بشركائكم، كما قال علفتها تبنا وماء باردا، وقال زججنا الحواجب والعيون، أي زججنا الحواجب وكحلنا العيون، علفتها تبنا وأسقيتها ماء باردا، فأجمعوا أمركم وأتوا بشركائكم، أحزموا أمركم ودبروه وأتوا بشركائكم إن كنتم. إذن أنا توكلت على الله، فالذي تستطيعون أن تفعلوا افعلوا، الله تعالى هو اتكالي وهو رجائي، وأنتم لا تستطيعون أن تفعلوا بي شيء، اتكالي على الله. ولذلك لما أخبره الله بما أخبر قال رب لا تجعل لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فدعا عليهم نوح لما أخبر أنهم لا يؤمنون، ثم أهلكهم الله جميعا. وفي هذا تنبيه وتخويف لمن كان بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار ومن الذين يخالفونه، أن يحل بهم ما حل بقوم نوح، فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولذلك قال جل وعلا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. أيوة، هذا القصص عبرة لأصحاب العقول، فالناس الذين أهلكوا بسبب المعاصي ينبغي لنا أن نبتعد عن المعاصي، وأن نعلم أن كل مشكلة وراها معصية. خطورة المعاصي لا يعلمها إلا الله. شؤم الذنب يكون في العمر، شؤم الذنب يكون في الولد، شؤم الذنب يكون في المال. فالعقلاء لا يعصون الله، وإذا بدرت منهم معصية بادروا بالتوبة والاستغفار، لأن الحسنات يذهبن السيئات. أما الذي لا يهمه هذا يكون يوم القيامة من المفلسين، لا يهمه. جاء كلام يتكلم، جاء نظر ينظر، مشي يمشي، أكل يأكل، ما له شغل. هذا من أسباب دخول النار، نخوض مع الخائضين. فالآن والحمد لله نحن لازلنا في دار الدنيا، والأمر بأيدينا، نتوب إلى الله ونبذل وقت في العلم ونعمل، وما أردناه يعطيه الله لنا. أول شيء نتوب من الآن، نتوب. أي واحد منا ملتبس بذنب يتوب، لأن تأخير التوبة هذا ذنب، لا يجوز تأخير التوبة. توبة في الحال، بعدين تفتح صفحة جديدة. وما تريد يعطيك الله إياه، ولا يكلفك ربك ما لا تستطيع. وكل واحد منا يحاول أن يشتغل فيما يحسن، أي شيء تحسنه اشتغل فيه، لأجل أن تسد حاجتك وتساعد المسلمين، فأنت تكون تؤجر، لأن المسلمين يحتاجون لكل واحد منا، للنجار وللمدرس وللطبيب وللفصال وللجزار وللحجام وللراعي وللداعية، كل واحد نحتاج إليه. فأهم شيء أننا نستقيم على الدين، وكل واحد منا يحسن عمله، فنكون كلنا متساويين في الأجر. ولذلك نبينا أشار إلى هذا، قال كلكم راعي، ولكن المسؤولية تتفاوت، وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته. ألا فكلكم راع؟ لذلك هذا هو الذي يأتينا بالقوة، ويأتينا بأن كل واحد منا يقوم بما يستطيع، ولا يكون كل واحد يجعل اللوم على الآخرين. هذا الذي يقوضنا. إذن يقول لهم نوح، فدبروا أمركم وأجمعوا من يشارككم في عقابي، ثم لا تنظرون، ثم لا يكون أمركم عليكم مستورا، خلوه مكشوفا، غم الشاء إذا ستره، لا يكون أمركم بما تريدون أن تفعلوا فيه مستورا، جعلوه ظاهر، لا يهمني ذلك. ثم اقضوا إلي، دبروا نهارا وخططوا في العلن، ثم حاولوا أن تقعوا بي ولا تنظرون، فإنكم لا تستطيعون ضري ولا تستطيعون أن تفعلوا بي إلا ما كتبه الله علي. إذن رسل الله، الله يحميهم. ولذلك الله يقول وإن جندنا لهم الغالبون، لكن جندنا، وإن جندنا جند الله الذي يسير في شرع الله ويمتثل الأوامر ويجتنب النواهي، هذا لازم يغلب. إذا استقام المسلمون على دين الله لا بد أن يغلبوا أعداءهم، وكل هزيمة وضعف يقع للمسلمين سببه المعاصي، سببه انحراف عن شرع الله. أما إذا استقام المسلمون على الإسلام فلا بد أن ينتصروا، لا بد، لأن الله يقول وإن جندنا لهم الغالبون. إذن حري بنا أن نصحب هذا الكتاب، وأن نعطيه الوقت، وأن نفهمه، وأن ننقذ به سكان الأرض. أهل الأرض في حاجة إلى المسلمين ليبينوا لهم حل مشاكلهم في كتاب ربهم. كتاب ربنا تبيان لكل شيء، وربنا يقول ومن أصدق من الله حديثا. إذن كل قضية محلولة، يعني لا توجد قضية تقع على هذه الأرض إلا وحلها في القرآن. إما بالنص أو بالفحوى أو بالإيماء أو بالتنبيه أو بالقياس، ما توجد قضية إلا وهي محلولة في كتابنا. لذلك هناك مقاصد الشريعة ينبغي لمن يريد أن يساعد المسلمين يدرس المقاصد، مقاصد الشريعة، كيف الله حافظ على النسب وحافظ على الدين وحافظ على العقل وحافظ على مصالح البشر وحافظ على عدم الظلم وجعل الأمور تسير على ميزان وأتى بميزان ونهى عن الطغيان فيه، مقاصد جميلة جاءت بها الشريعة ينبغي لنا أن نفهمها ونبينها للناس ليكون ذلك سببا في محبتهم لهذا الدين ومدعاة لتطبيقهم له في حياتهم وفي سلوكهم. فإن توليتم وأعرضتم عن قبول ما جئتكم به ولم تتبعوني على هذا الدين فأنتم لا حق لكم في ذلك، لأنني لم أكلفكم بشيء ولم أسألكم على ما جئتكم به أجر. قال ما سألتكم من أجر، وقال هناك يا قوم لا أسألكم عليه مالا. ولذلك ينبغي لمن يعلم الناس العلم أو يقوم بعمل أن لا يأخذ الأجرة. المعلم الذي يعلم، لكن الاستصلاح أنه إذا لم يأخذ المعلم الأجر يشتغل عن التعليم في إيش؟ في أموره الخاصة. فقال العلماء هذا من الاستصلاح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أقر الرجل الذي رقى سيد الوادي وأعطاه جعل فقال لهم اضربوا لي بسهم، لكن المؤذن والإمام هؤلاء الأولى أن لا يأخذوا أجرا، فإن أخذوا من البيت المال فالأمر يكون أخف، لأن هذا استصلاح. إذا كان كل واحد لا يأخذ لا يوجد واحد يتفرغ للأذان ولا للإمامة ولا للتدريس. لذلك هذه أمور، لكن ينبغي لمن يأخذ أن يصلح نيته ويكون قصد التعليم أو قصد الأذان والإمامة، وما جاء وراء ذلك يكون تبعا وخير. ولكن إصلاح النية هذا يحتاج توفيق من الله، لأن إصلاح النية صعب جدا. لكن نبينا صلى الله عليه وسلم قال وجعل رزقي تحت ظل رمحي، ولكنه لا يريد هذا، يريد إعلاء كلمة الله، وما جاء من الرزق تبع. فهم أيوة، فهم قلوبهم مليئة بالإيمان ومفعمة بمحبة إظهار دين الله، وما جاء من الدنيا هذا لا يعتبر شيء تبع. ذلك ينبغي للمسلم أن يصلح نيته، سواء كان مدرسا أو إماما أو مؤذنا. فإذا أصلح نيته وأراد أن يؤذن وما جاء تبع هذا يكون أجره أكثر. نعم. فما سألتكم من أجر على تبليغ الرسالة، ما أجري إلا على الله، أجري يعطيه لي ربي ولا أطلب منكم شيء. ولذلك ينبغي للدعاة أن لا يأخذوا من الناس، وكذلك المعلمين، وكذلك الناس الذين يقومون للمسلمين بالأعمال لا ينبغي أن يطالبوهم بشيء، وإنما يكون العامل يعمل ويكون أجره على الله، أو لا يأخذ من هؤلاء الذين يعلمهم أو الذين يعني يحاول أن يعالجهم. هذا الأولى، أن تكون في جهة تعطيه. فإن اضطر وأصبحت هذه القضية لا يوجد من يقوم بها لا مانع من أن يأخذ بقدر حاجته، ولكن لا يستغل حاجة الناس إليه. نعم، ولكن نعم، لأن ديننا يسر ولم يجعل علينا لنا فيه من حرج. وأمرت أن أكون من المسلمين، أمرني ربي أن أكون من المسلمين، أمرني ربي أن أكون من المستسلمين القادين لدينه المتبعين لأوامره المجتنبين نواهيه. فكذبوه. هنا اختصر القصة، لأن جاءت في الشعراء وجاءت في الأعراف وجاءت في نوح. فكذبوه، فاء مفرعة، فلعلة كفرهم وتكذيبهم وضلالهم، فلعلة ضلالهم وبعدهم عن الحق كذبوه فأنجيناه، فكذبوه فنجيناه. نجيناه في القرآن 3 مرات. نعم أيوة، فنجيناه هنا وفنجيناه في الشعراء، والثالثة فين؟ فنجيناه في الشعراء وفي يونس وفي الأنبياء. نعم، وفي الأنبياء، والباقي فأنجيناه. فكذبوه فنجيناه. نعم، فنجيناه 3، في هذه يونس وفي الأنبياء وفي الشعراء. أحسنت، فنجيناه ومن معه في الفلك في السفينة، وأغرقنا فأنجيناه والذين معه في الفلك، وجعلناهم خلائف يخلفون الذين ماتوا في عمارة الأرض. أيوة، لأن الخلائف جمع خليفة، والخليفة الذي يخلف. ولذلك قال
هذا السياق يدل على أن من اتقى الله وعمل بطاعة الله، الله ينجيه. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك، وجعلناهم خلائف، جعلناهم ذريتهم، هم الذين يخلفون غيرهم بسبب الطاعة وبسبب الاستقامة. وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا. الطاعة تسبب للإنسان السعادة، وتسبب له الغنى، وتسبب له الصحة، وتسبب له الذكر الحسن، وتسبب له صلاح الذرية. ما في شيء أبرك من الطاعة، وإن تطيعوه تهتدوا. طاعة الله واتباع شرع الله يجعل الإنسان في حياته سعيدا، ويجعله يوم القيامة من أهل الجنة. فأنجيناه ومن معه في الفلك في السفينة، وجعلناهم هم سكان الأرض. سكان الأرض من كان مع نوح، كل من كان على وجه الأرض هلك، لم يبقى إلا من في السفينة. وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. انظر نظر اعتبار وتأمل، كيف أي حال المنذرين الذين أنذرهم نوح ولم يقبلوا منه، وجاءهم الخير وردوه وكفروا، انظر كيف كان عاقبتهم. فيا من تسمع هذا الكلام، بادر بأن تنجو بنفسك وأن تكون من أهل الخير، ولا تهمل نفسك حتى تكون من أهل الشقاوة. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية ذونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.